السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته. جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على عباده، وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. أحاديث أخرى يذكرها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الرجاء أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أحاديث، منها ما قدمنا في الحديث السابق، ومنها هنا حديث لمعاذ بن جبل وقدمنا معناه أيضا في الحديث السابق، كأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حمار أو على خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، أو هنا ذكر على حمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ وهنا حق العباد على الله، إيه حق العباد على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإيه حق الله على العباد؟ حق الله عظيم على العباد. ومعاذ يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد يعلم أن الله عز وجل فرض على العباد عبادات يفعلونها، ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا آخر، فلذلك الجواب منه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله أعلم، حتى يتعلم من النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد أن يعبدوه، وهنا الحق واضح في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة، أن يعبدوا الله سبحانه، ولكنها كلمة عظيمة واسعة، لابد للمؤمن أن يعرف هذا المعنى اللي تحت هذه العبادة، يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، يذلل نفسه لربه سبحانه، يطوع نفسه قلبه بدنه لله سبحانه تبارك وتعالى، فهو عابد لله، عابد من العبادة، والعبادة يقال هذا طريق معبد، معبد يعني مزلل مسهل بحيث نعرف نمشي عليه. فهنا العبد يعبد ربه سبحانه، يذلل نفسه لربه سبحانه تبارك وتعالى، يذل نفسه، يطوع نفسه لكل ما يريده الله سبحانه، فإذا أمره استجاب، وإذا نهاه امتنع، واستجاب لربه سبحانه تبارك وتعالى في كل شيء. فهو عبد لله، عرف مقامه أنه عبد، الله مولاه، الله ربه، الله خالقه، عرف مقام ربه سبحانه تبارك وتعالى، فخاف من الله، فأدى ما فرض الله عز وجل عليه من حقوق، أدى ما فرض الله عز وجل عليه من واجبات، امتنع مما نهاه الله عز وجل عنه من المحرمات. يبقى هنا حق العباد على الله أن يطيعوا الله سبحانه فيأتمرون بأمره وينتهون عن ما نهى سبحانه تبارك وتعالى. قال: فإن حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا قيد لهذه العبادة. فكم من إنسان يعبد الله ويعبد غير الله مع الله سبحانه تبارك وتعالى، مشركا بالله شركا أكبر، فيعبد إلها مع الله ويدعي لله الولد والصاحبة، فيعبد غير الله مع الله سبحانه تبارك وتعالى، أو يكون على شرك أصغر فإذا به ينسب ما الفضل فيه لله عز وجل ينسبه لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، أو أنه يكون على شرك خفي فإذا به يعمل العمل وينتظر من الناس أن يكافئوه عليه أو يمدحوه عليه. فالمؤمن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا أصغر ولا رياء شركا خفيا. فالعبادة لابد يكون فيها إخلاص توجه لله عز وجل وحده، ولا بد وأن تكون هذه العبادة فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستن بسنته صلى الله عليه وسلم، يفعل ما جاء به، لا يخترع، لا يشرع مع الله سبحانه تبارك وتعالى لنفسه ولا لغيره، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله، طب إذا فعلوا هذا الشيء لهم حق، ليس العبد حق على ربه سبحانه، وإنما ربنا هو الذي ألزم نفسه بذلك من فضله ومن كرمه سبحانه وتبارك وتعالى. هو كتب على نفسه كتابا وجعله فوق عرشه إن رحمتي تسبق غضبي، لا يلزمه أحد، ومن يقدر أن يلزم الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ هو ألزم نفسه سبحانه وتبارك وتعالى وحرم على نفسه الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فنهى عباده عن الظلم. ومن يحرم على الله عز وجل شيئا؟ الذي يحرم، الذي يملك أن يشرع، الذي يخلق، الذي يرزق، الذي يعطي ويمنع، الذي ينفع ويضر. والعبد لا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا، فكيف يملك لربه سبحانه؟ فلذلك ربنا هو الذي ألزم نفسه أن رحمته تسبق غضبه سبحانه تبارك وتعالى، وألزم نفسه سبحانه أنه يعطي هؤلاء العباد إذا عبدوا حقا لهم على الله سبحانه أنه لا يعذبهم. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الكلمة كلمات يسيرة قليلة ولكن تحتها المعاني الكبيرة الكثيرة، فلا يغتر العبد ويكون لا يفهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول ما أنا بقول لا إله إلا الله، ما أنا بوحد ربنا، أنا ما بشركش بالله سبحانه، وهو إذا وقع في ضيق، إذا وقع في مصيبة دعا غير الله سبحانه، توسل بغير الله سبحانه، يا سيدي فلان القسط، يا سيدي فلان قد ينذر لغير الله، لله علي أتبع عند سيدي فلان إذا حصل كذا، يطلب من غير الله ما لا يجوز له أن يطلبه إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يشرك بالله، كم من إنسان يشرك بالله الشرك الأكبر وهو لا يدري ما هذا الذي يقع فيه وما هذا الذي يقول، الاستغاثة بغير الله سبحانه، أن يعتقد أن الجن تعلم الغيب وتنفع وتضر. كم من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون مثل هذه الاعتقادات. كم من إنسان إذا فعل فعلا نسب هذا الفعل والعون فيه لغير الله ليس لنفسه، فلاح يزرع وبعدين تمطر السماء يصبح يقول يا تنوى جابت لنا المطر، وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا من الشرك بالله، اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه على إثر ليلة ممطرة، قال يقول هل تدرون ماذا يقول ربكم؟ يقول الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال أمطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. نسب المطر لغير الله، النوى جابت هذا المطر، ولكن العبد المؤمن يقول الله عز وجل الذي يأتي بالخير، الذي يأتي بالمطر، الذي يمنع الضر، الله سبحانه وتبارك وتعالى يكشف الضر ويأتي بالخير من فضله ومن رحمته. فالعبد لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، وهنا نكر شيئا، لا يشرك ولو أدنى الأشياء نكرة في سياق النفي، والمعنى منه شيئا في أي شيء من عبادته، لا يشرك بالله شيئا يسيرا في أي عبادة من العبادات، لا شرك أكبر، لا شرك أصغر، لا شرك خفي. شوف يقولوا من الشرك الأصغر إنسان يجي اللصوص على البيت، تقوم الفراخ اللي عنده تصوت، البط اللي عنده يعمل صوت، يوم يصبح الصبح يقول يا سلام لولا البط كان اللص سرق الحاجات مبارح، نسي من الذي أعطى البط هذا الصوت والذي نبههم على ذلك، نهية نسى الله سبحانه ونسب لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. لولا الكلب في الدار لسرقنا اللصوص البارحة، ينسى ربه سبحانه وينسب الفضل لغير الله سبحانه. الشرك الخفي الرياء، يقوم يصلي يجد الناس بيبصوا عليه بيصلي، طب أطول عشان يقولوا صلاتي حلو، الناس يمدحونه في شيء أنت بتصلي صلاة حلو، يقول لهم لا وأنا صايم كمان، يبقى هنا كأنه بيظهر نفسه أنه العابد، مع أنه محدش سأله عن أنه صايم ولا غير صايم. شرك يكون في قلبه يريد أنه يظهره، أو فلتات اللسان تظهر هذا الشيء من رياء ونحوه. فالله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يترك كل عمله، مش هياخد اللي يخصه ويترك، لا كل عمله خليه لهذا الآخر وخلي هذا الآخر ينفعك. فهنا الحديث وإن قلت كلماته ولكن معانيه عظيمة كبيرة قد يضيق عنها أفق البعض من الناس. فلذلك لما معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا أبشر الناس اللي حيموت وهو بيقول لا إله إلا الله حيدخل الجنة، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على قول لا إله إلا الله ويتركون العمل، يبقى ضاعوا بذلك. قد قال الله عز وجل في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، يبقى هنا قد يقول العبد أنا لا حصلي ولا حصوم ولا عمل، أنا بقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وما يدريك أنك تريد تنطق بهذه الكلمة في آخر حياتك أم لا تقدر عليها. وكم من إنسان وهو في سياق الموت ويقال له قل لا إله إلا الله ما يعرفش يقول هذه الكلمة، ولعله يتكلم بأي شيء آخر وعند هذه الكلمة لا يقدر أنه ينطق بها. فالكلمة كلمة عزيزة، كلمة غالية، كلمة لا يقدر عليها كل إنسان في حال وفاته. في الحياة قد يقولها الإنسان كثيرا، ولكن الأمر إذا مات على هذه الكلمة رجونا له هذه البشارة أنه من أهل لا إله إلا الله، وأنه لا يعذبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بهذه الكلمة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. إنسان إذا دخل في قبره وبعدين هنا تعاد إليه الروح ليس كهيئتها في الدنيا، مش على النحو اللي كانت موجودة في الدنيا لا، ولكن اتصال برزخي الله عز وجل أعلم به، ويأتيه ملكان شديد الانتهار يجلسانه وانهرانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي أرسل إليكم. فإذا كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. شوف الآية فضل الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ملكش فضل، الفضل بيد الله سبحانه، هو الذي ثبت هذا وهو الذي أزاغ هذا الآخر. إذا كان العبد كافرا، إذا كان العبد فاجرا ويجيء الملك في قبر ملكان ينهرانه ويجلسانه ويسألانه السؤال نفسه من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم، فيقول زي ما كان في الدنيا، لا يريد أن يقول شيئا يضع به ويقوله، يقوله ها ها لا أدري. يا ترى ده مقام ضحك، ده مكان يضحك فيه الإنسان، هنا لو ضحك حيزاد عليه العذاب، ولكن لا يملك إلا ذلك، فلا يقدر أن يقول لا إله إلا الله ولا يقدر أن يجيب إلا بذلك. كما كان في الدنيا يتهكم بالمؤمنين، الآن في قبره لا إرادي، لا عمل لا إرادي منه يطلع منه ها ها لا، زي ما كان في الدنيا يتهكم وهو في قبره، ولكن بغير إرادة منه علشان يزاد عليه في العذاب، يضربانه ضربة بمرزبة من نار، هذه الضربة لو ضرب بها جبل لصار ترابة، فيضرب بها هذا الإنسان، يفرش له لوحين من النار، يوضع له لوح من النار فوقه وتحته ويقال هذا منزلك، ويحسر على منزله في الجنة. شوف كنت هنا هتروح الجنة، هذه الآن هتروح هذه النار، هنا يحسر على نفسه ويعذب في قبره وإلى أن تقوم الساعة فيرى أمره مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي ثبت المؤمن بقول لا إله إلا الله في الدنيا الله عز وجل، في قبره الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثبته على الصراط يوم القيامة الله ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قيل الآن وقيل في القبر في الحياة البرزخية، وفي الآخرة حين يقومون من القبور. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فضل الله عظيم على جميع خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، والإنسان الذي يعمل ويجتهد يعصيه الله عز وجل في الدنيا، فالكافر يعصيه الله سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا، يعمل ويجد ويجتهد وقد يكون له سبق في خير، فالله عز وجل يكافئ على هذا كله في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يظلمون، لا يبخسون في هذه الدنيا ولا يظلمون. الذين يريدون الدار الآخرة فالله عز وجل يعطيهم الأجر العظيم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا فالله عز وجل يطعمه بها طعمة من الدنيا، يعطيه في الدنيا، وقد يمن عليه الله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى فيهديه للإسلام بهذه الحسنة التي عملها، ولكن إذا لم يشأ الله عز وجل ذلك له فيعطيه أجره في الدنيا من مال من بنين، يعطيه في الدنيا. المؤمن إذا عمل العمل الحسن يقولنا فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة، يدخر له حسناته في الآخرة. ربنا عظيم وربنا كريم سبحانه تبارك وتعالى، الحسنة تعملها يحوشها لك في الآخرة عشان ما تضيعش، ويعطيك تفضلا منه في الدنيا، يبقى كسبت في الدنيا وفي الآخرة، أعطاك رزقك في الدنيا ولم يعاملك بأنك عملت الحسنة، الرزق قصاد الحسنة ملكش حاجة في الآخرة، ولكن شوفوا كرم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، أعطاك في الدنيا المال وأعطاك بنين وأعطاك رزقا حسنة وادخر لك أجر هذه الحسنة في الآخرة فأعطاك الاثنين، وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا في الحديث في رواية منه: وأما قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، فيعطى يبقى أعطاك في الدنيا وادخر لك في الآخرة أجرك. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. من الأحاديث حديث لجابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. الحديث فيه الرجاء العظيم، تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة بيضرب لك هذا المثال، لو في نهر أمام بيتك وكل يوم تغتسل في هذا النهر، نهر أمام مش نهر بعيد هتروح بعيد على ما ترجع بعد ما تستحمى ترجع تتسخ تاني في طريقة، نهر قدام البيت على طول بتغتسل فيه وتخرج نظيفا تدخل البيت، تطلع تاني مرة تانية تغتسل وتدخل نظيفا إلى البيت، نهر أمام البيت ليس نهرا بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم كمثل نهر جاري، إذا كان الماء واقفا قد يتعطل الماء، قد يكون فيه عفونة لأنه واقف، لكن جاري يبقى ماء متغير والماء مع تغير وجرياني يكون ماء نقيا. غمر أي كثير، ما هوش مصرف ماء قليل، لا ده ماء كثير. غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ الجواب أنه لا يبقي ذلك من الدرن وأوساخ الإنسان، لا يبقي منها شيئا، كذلك الصلوات الخمس. فالمؤمن يواظب على الصلوات حيث نال بهن يرجو رحمة الله سبحانه. الصلاة عظيمة، فيها تكفير السيئات وفيها رفع الدرجات وفيها من الله عز وجل ما فيها من ثواب عظيم يوم القيامة. الصلاة تتوضع عشان تصلي، فإذا بالوضوء تتساقط الخطايا منك مع أعضاء من أعضاء الوضوء، مع كل عضو تتساقط الخطايا معه. إذا جئت للصلاة جمع السيئات التي عملتها وتوضع فوق منكبيك، فإذا قمت تساقطت، وإذا ركعت تساقطت، وإذا سجدت تساقطت، أنهيت الصلاة فقرأت آية الكرسي، لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت، سبحت الله 33، حمدت الله 33، كبرت الله 33، وختمت بلا إله إلا الله 100 من ذلك، كل حسنة بعشر أمثالها تكفر ذنوبا قد إيه في هذه 100. في الصلوات الخمس تفعل ذلك، قبل أن تنام تسبح الله عز وجل وتحمده وتكبره كما في الصلاة، وإن كان التكبير 34 فهنا العدد قد إيه هيكون هذا العدد، هل تعمل من السيئات بمثل هذا العدد؟ فالله عز وجل يجعل السيئة واحدة ويجعل الحسنات مضاعفة حتى ترجو رحمته سبحانه، وحتى تستعين به على عبادته سبحانه، وحتى تواظب على هذه العبادة. أما من اغتر بذلك، من وجد أنا صليت النهاردة، أنا سبحت النهاردة، أعمل زي ما أنا عايز من الذنوب، هذا اغتر بعمله وهذا احتقر عذاب رب العالمين سبحانه. فالإنسان بمواظبته على الذنوب كأنه يحتقر العقوبة من الله، فكان حقيقا بأنه يعذب ويعاقب يوم القيامة. أما الإنسان الذي يتواضع في نفسه، الذي يعلم أن الله قادر عليه، وأنه يغفر بفضله وبرحمته، وأنه لا يستحق شيئا إلا أن الله يتفضل ويكرم سبحانه، هذا يستحق من الله المغفرة والتوبة عليه. في الحديث رواه مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. حديث عظيم عنه صلوات الله وسلامه عليه، فيه عبرة للإنسان. من الذي تصاحبه؟ من الذي تصاحبه؟ اللي بيصاحب أهل الدنيا، أديكوا بتشوف أهل الدنيا يجوا شايلين الميت ويحطوه في المسجد ويقفوا برا يتفرجوا عليه وما يدخلوش يصلوا مع الناس. اللي يصاحب أهل العبادة وأهل الطاعة يقوم يوم ما يموت الكل يجري يتوضع عشان يصلي عليه، فلان ميت عايزين نصلي عليه، يقفون على قبره يدعون له، يسألون الله عز وجل له التثبيت، إذا رجعوا إلى بيوتهم انشغلوا به، عليه دين، عليه حاجة نلحق نسدد عنه، ألا ربنا يحاسبه في قبره. الأخ ينفع أخاه، فهذا من النفع العظيم، إن الإنسان المؤمن إذا مات فصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، 40 رجلا لا يشركون بالله، حيصلي عليه ويقول يا رب اغفر له، مش هقول يا سيدي فلان اتوسط له يا سيدي فلان اعمل له، ولكن يقول يا الله، فيدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى فيشفعهم الله عز وجل فيه ويغفر لهذا الإنسان. من الأحاديث حديث لابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا، أو ذكر كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، وذكر لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. الحديث ذكرناه قبل ذلك، وفي أنه كلم هؤلاء وكانوا 40، مش معنى هم 40 دول هيدخلوا الجنة وغيرهم، لا، ده يقصد المسلمين، يقصد الأمة، أمة الإسلام، أن يدخلون الجنة هم في أهل الشرك، العدد النسبة بينهم بين أهل الشرك كنسبة الرقمة السوداء في جلد الحمار الأبيض مثلا، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. والمقصد أن عدد المؤمنين بجوار عدد أهل الشرك عدد المؤمنين أقل، فإذا كانوا يوم القيامة تفضل الله عز وجل على المؤمنين وأدخلهم بفضله وبرحمته الجنة وجعلهم نصف عدد أهل الجنة كما جاء في هذا الحديث. في حديث آخر لأبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار، يدفع إلى كل مسلم يهودي أو نصراني. في حديث آخر: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم، جاءوا بذنوب أمثال الجبال فغفر الله عز وجل لأنهم تابوا إلى الله سبحانه، لأنهم عملوا من الحسنات ما يكون فيه تكفير لذلك، فالله يغفر ويتغمد العبد بفضله وبرحمته. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا يوضح المعنى حديث آخر عن أبي هريرة وفيه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خالفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. هنا في هذا الحديث لو حديث أبي هريرة بيان يبين الحديث الآخر أن الإنسان كل إنسان له منزلا، منزل في الجنة ومنزل في النار، والله عز وجل جعل حقا عليه أن يملأ هذه ويملأ هذه، يملأ الاثنين. العبد المؤمن وهو في قبره لما ينجح في الامتحان ويقول رضي الله يقال لهذا الإنسان المؤمن انظر إلى هذا فينظر إلى مكان في النار، هذا منزلك لو مت على غير ذلك، لو كنت من أهل النار كنت حتدخل هنا، ولكن انظر هذا منزلك، فينظر إلى منزله في الجنة يسعد بذلك ويصر بذلك ويقول يا ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي، ما هو شاف المنزل في الجنة يلا عايز الساعة تيجي عشان يدخل هذا المنزل اللي في الجنة. الإنسان الكافر أيضا لو كان مؤمنا كان له منزل في الجنة، فيقال له انظر هذا منزلك لو عبدت الله لو أطعت الله، ويؤمر أنه بالدخول في هذا المنزل في النار والعياذ بالله. فالمقصد منه أن المؤمن الله عز وجل وعده بالجنة، طب المنزل اللي في النار لا 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 ده الواحد تاني يهودي ولا نصراني ولا كافر يدخل في هذا المكان، فالله وعد أن يملأ هذه ويملأ هذه، ملأ النار في كل بيوتها من أصناف المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، ويملأ الجنة من الموحدين المؤمنين المسلمين الذين عبدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. النار كلما ألقي فيها فوج الخزنة يسألونه ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هنا دخلوا النار بأعمالهم ببعدهم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، والنار تقول هل من مزيد هل من مزيد، تشتعل وتستعر وتطلم على أصحابها تتلهب عليهم تقول هل من مزيد، وما تمتلأش النار ما تمتلأش النار لغاية ما يسكتها الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط اكتفيت اكتفيت مش عايزة تاني، فيسكتها الله عز وجل سبحانه بذلك. الجنة يجعل فيها عباده الصالحين، لا تمتلئ الجنة حتى يخلق الله عز وجل لها خلقا لم يذنبوا قط، يخلقهم فيكونون من سكان الجنة، يخلق لها خلقا يوم القيامة، لا يظلم ربك أحدا، ما خلقش خلق جديد وحطهم في النار، لا أسكت النار، قال يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط. أما الجنة فهي فضل الله عز وجل، لا يعذب بناره إلا من استحق العذاب، فلن يخلق لها يوم القيامة أهلا يسكنونها واملؤونها. أما الجنة فهي فضل الله ورحمة الله، فيخلق لها أهلا آخرين حتى يملأ هذه الجنة بهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. من الأحاديث حديث ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني أو يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه، الرحمة العظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان المؤمن قد يقع في الذنوب في الدنيا قد يقع، وليس إنسان معصوما أبدا إلا من عصم الله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن يدنيه الله عز وجل يوم القيامة تعالى، يدنيه منه ويدني عليه كنفه أو يضع عليه كنفه سترة يستره الله سبحانه تبارك وتعالى. الناس ينظرون إلى هذا العبد بين يدي الله عز وجل والله يستره، فلا يسمعون ما الذي يقال لهذا الإنسان، فيسأله ربه عملت كذا يوم كذا، يقول هنا في الحديث فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول ربي أعرف ربي أعرف، فربنا يسأله عن ذنوبه، قال الله عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. ستره الله لم يفضحه في الدنيا فستره في الدنيا، ويوم القيامة لما سأله بينه وبين ربه ولم يفضحه أمام الخلق سبحانه تبارك وتعالى، ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من الأحاديث حديث ابن مسعود في الصحيحين رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره رجل أصاب من امرأة قبلة. وفي رواية أخرى في حديث لأنس أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدة أصبت حدة، ظن أنه وقع في ضمن الحدود بهذا الشيء، أو لعله وقع في حد من الحدود الحقيقية، فالله أعلم بالأمر، لكنه ذهب تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أن الذنب الذي فعله لم يكن من الكبائر ولم يكن شيئا فيه إقامة حد عليه. الغرض أنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل حضرت معنا الصلاة، هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. يعني الرجل جاء تائبا وجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد بزعمه وبظنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه ولم يفضحه إيه الحد اللي وقعت فيه، ما سألهوش، ولكن قال له هل حضرت معنا الصلاة، فقال نعم، قال قد غفر لك قد غفر لك. وفي الرواية الأولى لابن مسعود قال فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى على العبد المذنب الذي تاب لربه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بذنبه، فتفضل الله وغفر له بأن صلى صلى لله. وقال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فرح الرجل بذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا يا رسول الله، يعني أنا بس اللي في هذا الشيء؟ فقال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. ففيها أن العبد إذا أذنب ذنبا فليأتي يتوضأ ويصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى لعل الله يكفر عنه هذا الذنب بصلاته هذه. من الأحاديث حديث لأنس قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هنا الأكلة والشربة بمعنى المرة، اسم مرة، وأيضا إذا قال الأكلة يأكل الأكلة بمعنى ملء اليد، ملأ يده فوضع في فمه هذا الطعام اللي كان في يدي وضع فمه لأكلة. كذلك الشربة، شربة يشربها الإنسان، هذه واحدة شربة لها مرات ومرات يبقى شربات، لكن إذا كانت ملء ما فمه فقط هذه الشربة. فالعبد يأكل أكلة واحدة ويشرب شربة واحدة ويحمد الله، الله يرضى بذلك، الله يرضى بذلك. يا ترى هذه الأكلة وهذه الشربة لو فقدها الإنسان كم يدفع فيها، كم يدفع في طعام؟ لو أنه في مكان الشمس حامية والمكان صحراوي ولا ماء فيه وعطشان وعايز شربة ماء، كم يدفع في هذه الشربة لمن يعطيها؟ سئل ملك من ملوك بني معاوية خليفة من خلفائهم من ملوك بني أمية، سئل عن ذلك إنه لو أنك منعت شربة الماء كم تدفع فيها؟ مش هتشرب شربة ماء وانت تطلبها ومنعت منها وانت عطشان، كم تدفع؟ قال نصف ملكي، نصف ملكي ادفع ثمنا لشربة الماء. طيب لو شربت هذه الشربة فلم تخرج منك، حبس عنك البول، كم تدفع فيها لإخراجها؟ قال ملكي كله، ملكي كله. يدفع في شربة ماء محروم منها نصف ملكه، في إخراج هذه الشربة من جسد يدفع فيها ملكه كله. كم ثمن هذه الشربة؟ ثمنها عظيم. دفعت هذا الثمن لله عز وجل؟ لم ندفع شيئا، ورضي من العبد أن يقول الحمد لله، الحمد لله، رضي منه أن يشكره سبحانه تبارك وتعالى. إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عن عبده وأيضا يجعل هذا الذي قاله لكان ما قاله العبد أحب إلى الله من النعمة التي أنعمها على العبد. الله ينعم على العبد بنعمة، فإذا شكر العبد ربه على هذه النعمة، النعمة من الله للعبد، الشكر من العبد لله عز وجل، كان الشكر من العبد أحب إلى الله من النعمة التي أعطاها لهذا العبد. انظروا إلى كرم الله الكريم سبحانه كيف يتفضل على العبد فيعطي النعمة، ويعطيه من فضله أن يشكره، يلهمه أن يشكر، ثم يرضى منه على ما هو فضله، هو فضله أنعم وفضله جعلك تشكر، ثم يرضى عنك بذلك. الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى. إذا عرف العبد ربه استراح وعبد ربه سبحانه حتى يلقاه فيريحه بجنته، فروح وريحان وجنة نعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المقربين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.